عم بتابعوا بين السطور عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. وطبعا للاستماع مجددا لأي حلقة من حلقاتي فيكن تنزلوا تطبيق إلديكو وتسمعوا كل الحلقات. عم نسمع ناس عم بتقول وصلنا عجهنم، أسوأ من هيك ما في. قراءة موضوعية للي عم نعيشه، منعرف إنه جهنم هي اللي جاية بعد شوي. بعدنا اليوم عم ننطر، عم ننزل، عم نتبهدل، بس بآخر النهار عم نعبي بنزين ونروح مثل الشاطرين على أشغالنا. وعلى فكرة لبناني كتير شاطر بالوسايط، كيف عم بتدبر حالك؟ والله أنا عندي واسطة على الترومبة الفلانية. حتى هاي بدنا نمشي حالنا فيها ومش فرقاني معنا وضع البلد. ننقطع من الدواء، أنا عندي معارف بوصي برات لبنان، وكتير مرات منوصي من سوريا. إيه صدق أو لا تصدق، عم نوصي على أدوية من سوريا. حتى الخبز تعودنا أنه يوم إيه يوم لا، في أزمة نزل وزنا للربطة، زادت شوي غليت، حتى هاي عم نأقلم حالنا ونتعود أنه يوم إيه يوم لا. بكرة لما ينقطع كل شيء فعليا، لما تنقطع العلاقات مع الدول الأخرى لألف سبب وسبب، هن هربوا مصرياتهم ورح يستفيدوا منا برا. انت وأنا شو رح نعمل؟ صدقوني معقول نشوف ناس عم بتموت من السقعة ببيوتها، معقولة ناس ما حدا يقدر يفتح عليها باب بيتها وتموت من مرضها بقلب تختها. في ناس مش رح تقدر تعمل حتى عجنة لولادها. هيدا الموت البطيء اللي عم بجرونا حتى نعيشه. انه عايش ايه من قلة الموت؟ لا ممنوع. ونحن عم نتأقلم كل يوم، عم نتأقلم، كل مصيبة بتجي بتنسينا المصايب اللي أكبر. أمتين رح نوعى؟ أمتين رح نكفر فيهم مثل ما كفرنا بالشيطان؟ الحل مش بإيد الزعيم، الحل بإيدك وبإيدي، ومن له أذنان سامعتان فليسمع. واحدة من الأشياء اللي بيضحكوا علينا فيها أنه عدلوا بدل النقل لموظفين القطاع العام، رح ندوع هالموضوع بالفقرة القانونية.
بين السطور. انتبه انتبه للقانون، انتبه 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 على القانون.
ماتر فادي ظريفي، أسبوعنا أو موعدنا كل أسبوع عم يتجدد معك على الساعة 12، يعطيك ألف عافية.
أبسي صباح الخير لأليك وللمستمعين.
ماتر عم يضحكوا علينا، يعني عم بيسكتوا هالناس عن جد. هلأ عم نضحك من المضحك المبكي صراحة.
برافو، هذا المضحك المبكي. وكل مرة المقدمة عم تكون عم تصيب موضوع يعني صراحة بينعمل عليه يعني أطروحة لناحية المضمون ولناحية الوضع المؤسف اللي نحن فيه صراحة.
ما بعرف، أنا عم بحمل حالنا نحن المسؤولية كمان. معقول نكون لهالدرجة شعب فاشل مستقيل من مسؤولياته من مواطنيته هيك عم يتأقلم مع كل شيء؟ أنا بحس حالي فاشل إذا بتأقلم مع كل شيء، ما بعرف.
لكن في صراع كتير كبير، وأنت بعتقد مثل كتير من اللبنانية عم تسمع أنه أنا شو لازم يكون موقفي بالسياسة؟ أنا موقفي من الشخص ولا موقفي من الطرح؟ أنا ألتزم بطيفتي بمذهبي بحزبي ولا هو كلهم منيح، بس إذا كانوا على خطأ لازم أنا أروح أطلع على الطائفة أو المذهب أو الحزب الآخر يلي بالفعل بيكون عم يعمل على القليلة مش مصلحتي الشخصية بالمعنى الضيق، مصلحتي كمواطن.
نعم.
أنا عم بدفع وعموم بكل واجباتي، بدفع ضرائبي، كل شيء متوجب علي بعمله، بلتزم بأحكام القانون، بس مقابلة ما بلاقي يلي مفروض يكون عم يبدلني بحكم موقعه مش بحكم انه يمنني فيها، من حكم موقعه، ومعظمهم بيقبضوا من جيبتك ومن جيبة اللبنانيين، يعني ما حدا بيقدر يجي يربحنا جميلة بين مزدوجين بهذا الموضوع.
هلأ في نعم تفضل.
تفضل نونو تفضل.
في مشكلة ماتر انه بمرحلة من المراحل كنا خايفين من موضوع الامن الذاتي، نقول انه لانه ما في دولة، ما في يمكن ثقة، او ما في في سلاح غير شرعي، نضلنا عتلانين هم موضوع الامن الذاتي. اليوم صار كل الامن تبعك، ان كان الصحي ان كان الاقتصادي ان كان، كله عم بيصير ذاتي. هيدا يعني صرنا خلص عن جد ما بقى حدا يقدر يتوقع وين رايحين.
في مسارين بكلامك. في مسار عادة بيجي من وراء جهنم، يعني من وراء جهنم السياسي، من وراء جهنم الاقتصادي، من وراء جهنم المالي، من وراء جهنم التربوي، الطب، الأخلاقي، قطاع العام، شركات التأمين، يعني فيك تحكي على كافة المستويات. هيدا مسار. وفي مسار آخر هو السلاح غير الشرعي. نحن اليوم الإشكالية الكبيرة المطروحة، ولو كل مرة نحن بنحكي عن هالموضوع، ما بنحكي عن هالموضوع انطلاقا من مش من معطى واقعي أو من معطى قانوني أو من معطى دستوري. اليوم جزء كبير من هذا التفلت، إذا بتطلع فيه، يعني التفلت السلاح غير الشرعي، هو يلي بيؤدي إلى الخوف يلي أنت عم تحكي عنه، ويلي مزبوط في كتير لبنانيين بلشوا يعتبروا أنه هل نحن لازم نلجأ للأمن الذاتي. صراحة نحن اليوم بعد دولة لبنانية لناحية تركيبتها على المستوى المؤسسة العسكرية بكل فروعها، بعد لليوم بعد متماسكة وقدرت تقوم بدورة بغض النظر عن بعض الثغرات أو التعديات يلي هيدي رح تضل مرافقة ولو كانت بأيام عادية. وبالتالي أنا مني لليوم صراحة حاسس أنه في خوف أنه نلجأ للأمن الذاتي.
بس الأمن الآخر، يعني أنا مش عم بحكي بس عن الأمن الأمني ماتر طريفي، أنا عم بحكي عن الأمن الصحي والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي. إيه هيدا اللي عم
صح. أنا بس أنا حبيت إنه أول شيء ركز على الأمن.
نعم نعم.
كمان في كتير ناس طرحوا موضوع الأمن الذاتي على المستوى
لأنه مرتبطين ببعضهم آخرة النهار،
صاروا مرتبطين ببعضهم وصاروا عم يخافوا. يعني بيجي شخص بيقول لك مثلا بتكون أنت ساكنة ببلدة، بيقولوا طيب ليش عم يجي من بلدة تاني يعبي من عنا، يروح يعبي من الترمبة اللي عنا، هيدا شو بيجوا، هيدا نوع من الأمن الذاتي.
صحيح.
وهيدا الشخص الحلو بهالموضوع انه اللي يكون له مصلحة انه يعبي بنزين بيجي يقول خي ولا محطات لبنان لكل الناس ليش ما بتعبوني، بيجي تلاقيه هو ذاته اذا لقى انه من مصلحته انه ما يعبوا من عنده بيجي بيقول لك لا 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 شو مظبوط، احنا كلنا لبنانية، بس هي كل عمره هذا ما يعبي من عنا، كل واحد يروح يعبي بالمحطة اللي كان يعبي منها الشيء ونقيده. فاذا المجتمع انقسامه عم يكبر من وراء تفلت الامنين، سواء الامن السياسي يلي هو بيؤدي الى الامن العسكري بيكون متفلت وحكما بيلحقوا المسار الثاني يلي حكينا عنه، سواء اقتصادي مالي تربوي طبي. هلا على هول المستويات بنجي نحن نحط شوي مثل ما قلنا انه الموضوع الامني بالمعنى الضيق يلي لليوم منه مبين انه في ولا فريق عم يحضر يعمل شيء من هالنوع. وانا بعتقد انه في كتير لبنانيين بيعتبروا انه وقت اللي بيتعدوا علينا نحن بننطر الدولة باجهزتها الامنية، بس وقت الاجهزة الامنية ما بتقوم بواجبها بيصير بحكم الدستور حتى وبقوة القانون انا الي حق دافع عن بيتي، وبالتالي بتحول الى نوع من الأمن الذاتي اللي حضرتك عم تحكي عنه.
الله يستر.
بالمعنى الأمن.
الله يستر على كل حال. طيب ماتر، اليوم طلع قرار تعديل مقدار تعويض النقل للعاملين بالقطاع العام. وإذا منشوف الدراسة اللي انعملت عملتها الدولية للمعلومات منلاقي أنه حتى الـ 28 أو 24 ألف ما بعرف قديش إني هلأ بتخبرنا أكتر ما بيكفوا. إذا واحد بيشتغل ببيروت وبيته بجوني، إذا واحد بيشتغل ببيروت وبيته نتفة صوب جبال أو صوب، أول شيء هذا القرار قديش برأيك أو هذا التعديل اللي صار قديش ممكن يكون فعلا عم بحل أزمة بالأول؟
أوكي، أول شيء لحتى المستمعين ينتبهون، نحن بعد ما صدر للقطاع الخاص
مزبوط.
من وزير العمل أي قرار بهذا المعنى، وكان مرتقب أنه يكون، وقت حكينا الأسبوع الماضي كان يفترض نحن اعتبرنا أنه هالأسبوع ممكن يكون صدر، بس كمان رح يمشي بنفس المبدأ. ما صدر بس بالمبدأ رح يلاقي القطاع العام لناحية المقدار ذاته يلي هو 24,000.
نعم.
هلأ اللي طرحتي حضرتك فيه كمان مثل كل المواضيع يعني فيها أكثر من نقطة. النقطة الأولى 8,000 يلي كانت قبل ويلي حتير 24,000 هي منا مبنية على كل واحد وين ساكن، هي نوع من المساهمة، في ناس بيستفيدوا منها
كتر خيرهم،
بيكون بيتهم قبل يعني بيكون بيتهم أقرب.
نعم.
يعني بيكون ما بدهم 8,000 باليوم، في ناس بيكون بيتهم أبعد، في ناس بيكون بيتهم متوسط، وبالتالي هي عملية ميزان، ما فيك تاخده بعين الاعتبار كل شخص وين ساكن وتعملي له
حسابات
جدول بيتعلق فيه، بس إذا ما ناخد العملية بيبقى على إطلاقه.
طب وين وين المساواة هون؟
لا قلت لك لأنه هيدي مساهمة.
طب
إذا بطبيعتها مساهمة.
نعم.
بس ال المساواة اللي عم تحكي عنها هي أنا بعتبرها من المقلب الآخر، هي الإجحاف بالرقم يلي انطرح بال 24,000 ورح نشرح
ليش إجحاف. نعم نعم.
بسنة 2008 ذيك أي سنة 2008 صدر مرسوم عدل فيه بوقتها، كان إذا ماني غلطان 2000 ليرة بدل النقل، شقلوا ل 8,000. إذا بنجي بنطلع من 2008
لليوم
لقبل 2019 أو لحدود 2019
نعم.
متوسط سعر صفيحة البنزين كان 20,000.
نعم.
وبالتالي يعني خلينا ناخد 20,000 يعني كان كل واحد لأنه البنزين كان قيمة الصفيحة 20,000 كان عم يطلع له بدل
هذا بالنهار نقل. ما هيك بالنهار بدل النقل،
بدل نقل عن كل يوم عمل.
صحيح. نعم.
كان يطلع له 8,000. بقى جينا احنا هلا عم نجي نقول انه اذا كانت لنعمل راجل دوتروا، اذا كانت الصفيحه ب 20,000 كان عم يطلع لي بالنهار 8,000.
نعم.
اليوم الصفيحه ب 130,000 عم يطلع لي 24,000. بينما اذا بيجي انا بدي اطبق نفس النظريه يعني اخذ بعين الاعتبار 8,000 على 20 بيطلع معي انه مش 24,000.
نعم.
لازم يطلع لي 56,000 بكل يوم.
اف
اكيد 56. وبالتالي صار في ايكار بين ال 24,000 و 56,000، عم تحكي ب 32,000. هيدا عم نحكي بعدنا بسعر البنزين لليوم، مش بشهر الجاي او باخر هذا الشهر كما كان متوقع انه ينرفع الدعم الكلي، وبالتالي كمان حتكون اكثر سعر صفيحة البنزين قلت أكثر. ناهيك عن شغلة.
نعم.
أنه بال 2008 وطيلة فترة 2008 لأوائل 2020 سعر الصرف كان ثابت، يعني 1500
مزبوط
كانت النسبة دولار، وبالتالي السوق ما كان فيه تقلبات لا على مستوى تدني قيمة العملة ولا على مستوى ارتفاع سعر السلع، لأن هؤلاء يلعبوا مع بعضهم. وبالتالي حتى إذا بتيجي بتاخذ 56,000
نعم
اللي حكينا عنها، هي صراحة هيدي عملية حسابية مثل ما بقولوا مبسطة، مش اخدين بعين الاعتبار فيها لا سعر التدني، لأنه اليوم أنت بتعرفي أنه عم يعطوك البنزين على 8,000 ليرة المنصة عم يحتسبون، صاروا لو وصلت التنكي على 130,000
نعم.
صاروا عم يحتسبوا الدولار على 8,000، بينما
صحيح.
أنت بالمبدأ 8,000 يلي عطيني كيها قبل يلي صارت 24,000
كانت على 1005
فقط محروقات. مظبوط. يعني كانت قيمتها 5 دولار، هي كانت محروقات وإذا بدك أمورتيسمان للسيارة، بينما اليوم أنت بتروحي على شغلك أول شيء في ندرة المحروقات مثل ما واضح أنه ديجا بتصرفي كتير لتعبي بنزين،
وفي طرقات السليمة جدا والمعليه ولا جورة واللي بتحافظ لك على سيارتك.
هو كلهم شو بيعطوك؟ هو بيعطوك أنك تروحي تشتري كل ما يتعلق بصيانة سيارتك على أي سعر، حد أدنى اليوم عم نحكي ب 18,000، وبالتالي من 1005 لما كانت سعر الصرف ثابت وكانت الرواتب صارت عالية، يعني كان الحد الأدنى كان 500 دولار
نسبية.
بينما اليوم الحد الأدنى صار 5 دولار.
نعم.
كانت دي فرقت يعني 5 دولار وما كان في ارتفاع بالأسعار، وبالتالي أكيد نحن أمام حالة جنون على هذا المستوى. أكيد الـ 24,000 هي مشي مثل الزر الرمد في العيون، أنه خدوا هالـ 24,000 عن كل نهار عمل بتجوا فيه على شغلكم.
الخطر هون ماتر أنه صرنا عم نقبل بشو ما كان عم يعطونا إياه.
إيه بتعرفي ليه؟ لأنه أنت وقت بلشت حضرتك الحديث وحكيتي عن موضوع جهنم، أنت اليوم بتعرفي أنه إذا أنت بدي يكون عندك معاملة بالدولة اللبنانية، أنت بس بحق لك بأربعة أيام تروحي، أنت كمواطن عم تدفعي كل متوجب عليك، أنت بس فيك تروحي على أي نوع من الإدارات بس أربع مرات بالشهر، كل نهار أربعة، امبارح 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 طلع بيان عدوا أكدوا في القطاع العام على الإضراب ل 30 أيلول، وفقط كل نهار أربعة بنستقبل المواطنين. هل يعقل، هل يعقل في دولة جهنم يلي بيدعوا أنه هي منا جهنم، أنه في بلد بالعالم الموظف بيجي مرة بالأسبوع بغض النظر عن موضوع البنزين؟ حضرتك وكل الموظفين بالإذاعة وبالشركات الباقية كلهم بيضطرين يروحوا كل يوم رغم البنزين، بيتعذبوا بيتبهدلوا بينزلوا من وراء هذه السياسة المتبعة سواء من العهد أو من الحكومة.
في أسوأ من هيك، في أسوأ من هيك، يعني اليوم مع تبدل هالسعر ومع صار قيمة الليرة اللي صارت بالأرض، اليوم في ناس اشتغلت 30 سنة و40 سنة على أمل أنه تاخد تعويضة، على أمل أنه تعيش بكرامتها، شو صار تعويضة اليوم؟
ما هيدي كمان كانت من النقطة الثانية اللي ما نحكي فيها.
نعم.
دونك بالقطاع العام بيروح لعندك نهار، كيف بدك أنت ما بتكوني بجهنم اقتصادي وسياسي وبيكون في تدهور على كل المستويات؟ شركات التأمين تعملي أنت عقد تأمين على أساس من زمان كان وقت واحد يعمل تأمين ولا مرة يسأل يقول له خي والله نيالك عندك أسيرانس، هلا بتروحي لابوراتوار ايه لابوراتوار لا، مستشفى ايه مستشفى لا، بتعملي الفحص بقولك في جزء منه صار مترتب عليك، بتروحي على اللي اشتغلوا سواء بالقطاع العام او بالقطاع الخاص اللي كانوا ينطروا تعويضهم يلي كان يطلع بعض الاحيان بين $100,000 و $300,000. اليوم هيدا التعويض هو ذاته بدي اسال انا العهد وكل من يدور بفلك العهد، لانه هو مسؤول ما بيقدر يقول انا ماني مسؤول، على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني
مفروض يعمل إعادة نظر، لازم يكون في إعادة نظر. ايه في إعادة نظر بهالشيء، يعني مش مسموح، مش مسموح الواحد يكون بتفاني خدم، لأن ما فينا نقول انه كل الموظفين اللي بقطاع العام منهم المتفانين، لا في كتير موظفين أوادم وفي كتير تفانوا.
ايه
لأنه فيها السمعة إذا بدك عند البعض، ولكن في كتير متفانين بالعمل، حتى إذا بدك تحكي بالقوى الأمنية ماتر ظريفة
وتعطيه كله مع الإدارة، الإدارة بتشبه بيتك بتشبه البناية بتشبه الحي فيها من كل، لا لا مش مزبوط، يعني ظلم. نحن وقت هلأ معطي إشارة أنه عم يجوا أربع مرات بالشهر، مش حتى نلومهم بس هيك بالمجان، نحن عم نقول لك قديه في عنا تدهور أنه حتى المسؤولين عنهم ما عم يجربوا يعملوا ولا مجهود.
أنه ما في، أنه ما في دولة بالنهاية،
أبداً أبداً. اليوم بالفعل نحن عم نتصرف كمجموعة ناس عايشين بحد أدنى من تفاهم بين الناس أنه ما يقتلوا بعضهم على كل تفصيل.
يعني مسموح القوى الأمنية اللي عم بيروح لشهداء، القوى الأمنية اللي عم بتحط دمها على كفة، آخر النهار إذا بده يطلع حدا مع عن جد اليوم قديش صار تعويضهم؟
ماشي تعويضهم.
بدك تشوف دولة مش مفروض تعيد النظر بهذه الأمور كلها؟
كل 20 مليون بيعملوا لهم $1,000، حسبي لهم.
تفضل.
حسبي لهم. يعني اليوم واحد إذا عنده 100 مليون 5 ملايين، إذا 200 مليون $10,000، إذا 300 مليون
هل قد صار؟
كانوا $300,000 صاروا $30,000.
نحن بنعرف، نعرف إنه المواطن اللبناني ما له قيمة عند دولته، بس لهالدرجة كتير هالقد؟
صراحة وقت اللي بتلاقي إنه في تصرفات على مستويات أكبر بكتير وبتضر أكتر بالمواطن، خدر جاي على موضوع 4 آب تفجير المرفأ، هذا التصرف لليوم بدل على انه في مؤسسات على مستوى الدولة اللبنانية سواء السلطة التنفيذية بشقايا رئيس جمهورية وحكومة،
الله يرحمها دولة المؤسسات،
صراحة قليلي كيف ثلاثتهم عم يتصرفوا بملف هالقد يعني فيه مأساة بغض النظر عن القيمة الأضرار المادية اللي ما لها قيمة، عم بحكي أنا على مستوى الإصابة على مستوى الناس على المستوى اللي بعضهم لليوم عم يعانوا، يلي في منهم بعضهم لليوم عم يتحكموا وبعد ما خلصوا من اثار هذا التفجير، وبتلاقي هل ثلاثه عم يتصرفوا بيتقاذفوا المسؤوليه وقت اللي ظاهريا بيقولوا للناس. وراح اعطيك مثلا لحظه، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه ثلاثتهم كل يوم على بكره كل ما بيطلع بينهم بيطلع بيخبرونا عن القضاء والاحتكام الى القضاء وسلطه القضاء والقضاء هو الأساس وكلنا بتصرف القضاء ولا كبير أمام القضاء. أدي سمعتين حضرتك ولا ما سمعتين؟
طبعا كلنا سمعناهن.
أوكي. بتجي بتطلع بالممارسة رئيس الجمهورية كونه رئيس المجلس الأعلى للدفاع ما بيعطي إذن لملاحقة المدير عام أمن الدولة، وسبق ونحن قلنا الملاحقة أعطاء الإذن لا تعدي الإدانة. شو بتعمله؟
شو بدنا نعمل؟ بدنا نقول الله يرحم دولة المؤسسات.
بتلاقي أنت رئيس الحكومة بيقول أنا كسني ما حدا له حق يتعاطى معي وأنا ما بروح لعند حدا وأنا أكبر من القانون. تروح عند رئيس مجلس النواب كل يوم يفتح لك فخذ بيلاقي لك منه طريقة لحتى يحرف الملف عن متابعة مساره أمام المحقق العدلي، وبتلاقيه فاتح بعتذر قول دكانة قضاء بقلب المجلس النيابي، وهذا شيء لا يجوز لأنه هذا افتئات على القانون وعلى الدستور. بتروحي عند المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية أمين عام حزب الله، بتلاقي أنه كل إطلالة له بآخر إطلالات بده صار يعني يفهم بالقانون وبده يفهم بالدستور وبيطلب تصحيح المسار. الأحلى شو تصحيح المسار؟ أنه عدم دعوة رئيس الحكومة، عدم الاستماع إلى الوزراء، مش أنه بالاتجاه المعاكس. فإذا اللي كنت عم تقولي حضرتك اللي بيطلبوا بيكسبوا على الناس باتجاه أنه نحن مع بناء الدولة وخلي يكون القضاء هو الحكم والفيصل، ومنلاقيهم من بعد من وقت بتستحقوا النتيجة أنه بلش القضاء يمشي بالمسار الصحيح، منلاقي عم يحطوا له عرقيل لحتى ما يخلوه يمشي.
بالنهاية صرنا نعرف تصرفاتهم، بس أنا زعلانة على عدم إذا بدك انتفاضة حقيقية عم نقوم فيها نحن كشعب كناس كمواطنين كأشخاص، لأنه نحن صرنا نعرفهم، صرنا شايفين كذبهم، ولكن صرنا مثل أنه ما بدنا نصدق حالنا وعم نتقبل كل شيء لأنه ما باليد الحيلة. بلا فيه
مش ما باليد الحيلة، وهيدي بنرجع على الناس، وأنا برأيي من رأيك الناس هن الإشكالية الكبيرة هي فيهم. بدل ما يكون عندهم انتفاضة لإجراء انتخابات بنلاقي في كتير ناس بيقولوا
ما رح تصير وخلص وبلاها
وهي زيتها ولح يبقوا. اليوم كنت عم بحكي مع أحد الأصدقاء، بتعرفي الرئيس الفرنسي الحالي من أي حزب إجراء؟ مش من ولا حزب، في حزبين كتير كبار كانوا مقابله مضبوط، في اليمين وفي اليسار. كيف قدر خرق بين اثنين؟ خرق بالناس مضبوط ولا لا؟
وخرق لأنه في عنصر شاب عم يشتغل، إنه معلش
شو ما كان يكون العنصر، بعرف أنا إنه في نتيجة مرتجات وصلوا عليها. وبالتالي نحن منا صراحة أقل شأنا من أي بلد آخر، صديق أو مش صديق، نتعاون نحن ويا المتعاوني لحتى يكونوا اللبنانيين أصلين. خلي نقوا حتى لو رجعوا على نفس الطبقة السياسية الحالية بكافة أشكالها وألوانها ومسمياتها، ساعتها الناس بيتحملوا مسؤولية، ما بيقعد بيقدر يعني يقعد بالصالون هلأ وينظر. لما بتقولي له أنت أنه أنت شو لازم تعمل اليوم، بتقول له أنا عم بقلك طبق القانون. بتستطير العالم لما بيكون في أزمة سياسية بيلجأوا للانتخابات المبكرة، هو بيقول لك لا ما بدي روح على الانتخابات المبكرة، أنا متمسك بالكرسي لأنه ما بعرف إذا بكرة ممكن أبقى ولا لا، خليني بنطر لوقتها لربما الظرف السياسي تغير وبالتالي أبقى متحكما بهذه المفاصل الدستورية على كافة المستويات.
نعم، في كان موضوع تاني بدنا نحكي فيه بس لكن عم يخلص وقتنا. بدنا نحكي، كنا بنرجع نذكر بتسجيل العقود من دون قيمة تأجيرية، بلكي مرة الجاي بنرجع بنحكي فيها مثل زليفة، خصوصا انه كان في بند مش واضح وقتها قلت لنا وهلأ صار تطورت الأمور. بركي بإذن الله الأسبوع الجاي بنرجع بنحكي فيها أكتر. بس بشكرك دايما كيف عم ندوع هالإشياء، لأنه فعلا لازم الواحد يعرف شو حقه، شو القانون بيعطيه حقوق وشو واجباته، لحتى عن جد الناس تعرف الطالب ممنوع بقى نتأقلم.
100%.
شكرا كتير لألك ماتر فادي زريف.
بين السطور. انتبه انتبه للقانون، انتبه 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 على القانون.
اليوم موضوع عم تشتغل عليه جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد، تحديدا فيما يتعلق بأزمة المحروقات، غياب المحاسبة، غياب الشفافية. المواطن ما عم يعرف شو هي مبالغ الدعم، وين عم بتروح، كيف عم تنبيع الأمور، قديش عم يكون في نسبة تهريب، وهيدا حق المواطن يعرف فيه حتى يبطل يقبل يوقف بالطابور ويطلب يحاسب. فرح أستضيف عبر الهاتف رئيس جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد النائبة جينا شماس. الله معك.
مرحبا
نائبة.
لك للمستمعين.
عم تشتغلوا بجدية كجمعية على موضوع المحروقات، على موضوع الملايين اللي عم تنصرف، على غياب المحاسبة وعلى غياب الشفافية. خبرينا شو عم تعملوا بهالإطار.
نحن بالنسبة لنا كجمعية نحن عم نحكي بموضوع الشفافية وحق المواطن أن يعرف وين عم بيروح المال العام. من هالمنطلق، بما أنه صار في أزمة بنزين، وبما أنه ملايين مئات ملايين الدولارات حسب ما عم بيصرح حاكي مصرف لبنان عم ينصرفوا على البنزين وعلى المازوت والمحروقات، صار ضروري جدا يكون في نوع من الجدولة لهالمعلومات تطلع يوميا. مثل ما بلبنان بنعرف شو في بالكورونا، نحن بدنا كل يوم نعرف شو في محروقات فاتت على لبنان، مين استلمها من الشركات،
نعم،
قدي المخزون يلي عندها، لمين عطيتهم، قدي صار في مخزون عند الموزعين، لأي محطات عطيو، قدي في مخزون عند كل المحطات، وكيف عم يعطوا هيدا هالمحروقات ويوصلوها للمواطن للمستهلك، وإذا في أي فروقات بدنا نعرف إذا كانت عم تنبيع بالسوق السوداء أو عم تتهرب أو عم بيصير في تخزين لإلها أو احتكار. هيدا حق المواطن كل يوم يطلع له شيء يقول له ويبرهن له عن هالشيء.
بس هيدا صعب كتير تصير، لأنه
هيدا صعب
يعني حتى مش عم نعرف
بلد المالية، وزارة المالية ما بتعتبر حالة مسؤولة عن شيء، وزارة الاقتصاد ما بتعتبر حالة مسؤولة عن شيء، وحاكم مصرف لبنان بس شغلته يقلنا أنه هو مضى هون ومضى هونيك، بس ما عم بيكون في أي جدية بتقديم بيانات مالية تفصيلية. ونحن بدنا نقول هون للكل أنه منحمل مسؤولية كتير كبيرة لحاكم مصرف لبنان بهيدا الموضوع، وعدم الدقة بوين عم ينصرفوا المصريات بشكل مفصل، وكمان منحمل مسؤولية كتير كتير كبيرة لوزير المالية، لأنه أولاً عنده مسؤولية أنه يعرف وين الشركات عم تستلم مصاري وكيف عم تستلم المخزون تبعها، وإذا عم تدفع ضريبها بشكل صحيح أو لا، وعم بتصرح مضبوط عن المخزون أم لا، كما أنه هو مسؤول لأنه أول من شرع السعر تبع السوق السوداء تبع الدولار بلبنان، وهو خالف بذلك واجباته بقانون النقد والتسليف.
نعم، يعني برأيك هيدي الخطوة إذا صارت، لا يعني نحن بدنا إياها تصير بس ما منحسها رح تصير، بتضبط السوق السوداء بموضوع المحروقات؟
أكيد هيدي الخطوة إذا صارت بيصير في شفافية أكتر، بيصير في محاسبة أكتر، بيصير في مجال للمساءلة، بيصير في احترام لفكرة انتشار سيادة القانون بالبلد، بيصيروا القضاة قادرين أنه يحاسبوا ويحاكموا. لأنه هون كمان عنا مشكلتين كبيرة.
شو هي؟
إذا الجيش اللبناني بينزل على الأرض وبيلقط محتكر وبيوقفوا عن الاحتكار وبيجبروا أنه يبيع للناس، ما بيصير أنه النيابة العامة المالية أو النيابة العامة التمييزية ما تتحرك.
نعم نعم.
وما يكون القضاء واقف حد الجيش اللبناني لحتى يلقط المخالف مرة واحدة. هيدا الجيش أنهك، عم ينهكون هيدول شباب مواطنين لبنانية لهم حقوق عنا، مش بس واجباتهم، أقلنا نحن مسؤولين عن سلامتهم، نحن مسؤولين عن قدرتهم أنه يكفوا بظل هالظروف الصعبة يلي ما قادرة البلد أنه تأمن لهم معاشات كريمة ومحترمة ليقوموا بواجباتهم ويضلوا بعاد عن عيالهم. على الأقل لما يلقطوا لهالصاحب المحطة المحتكر يلي عم بيخالف القانون يلقطوا مرة واحدة، والباقي يصير بإيد القضاء، مش يضلوا يضطر يروح يوم أي يوم لا لا يلقطوا، لأنه القضاء لا يتحرك كل هالمخالفات اللي صارت.
عم بتصير التحركات بس حسب الأهداف السياسية
استنسبية حسب السبب شجعبالهم. نحن نقول هون كمان أنه القضاء أيضا سيأتيه يوم ويحاسب على عدم المحاسبة لمدة سنتين لمخالفات جسيمة صارت بهيدا البلد، وبدي أدي تحية لكل قاضي تطلع قرار خاصه بالمصارف مثل هلأ القرار العظيم يلي برأيي طلع من القاضي غادة عون، ومثل القرارات اللي طلعت من القاضي فيصل مكي وغيره وغيره، في كذا قاضي استرجوا خاصة بمناطق بسور وبغيرها استرجوا انه طلعوا قراراته بصيدا ببيروت بالبقاع مثل القاضي أماني سلامة. هيدول القضاة عم بيجربوا يقولوا بلا نحن قضاة ونعرف شو يعني عدالة ونحن بدنا نطبق القانون، بينما هناك المسؤولين عن قطاع السلطة القضائية، خليني أقول قطاع لأنه عم حسوا صار تجاري، أنه يتفضلوا ويقوموا بواجباتهم ويسهلوا أمر المناضلين القضاة اللي عم يشتغلوا لحتى يبينوا الحقيقة ولحتى يصير في سيادة قانون بهذا البلد.
طب هون في مشكلة نقيبة، اليوم هالمشاكل كلها عم تقطع، ما في جدولة، ما في رقابة، ما في شفافية، اليوم وين لجنة المراقبة، اللجنة الخاصة، لجنة المراقبة،
لجنة
هودي ناس نحن عم ندفع لهم رواتب نحن،
لجنة التحقيق الخاصة يلي بيترأسها حاكم مصرف لبنان، ما عاد بيقدر يترأسها حاكم مصرف لبنان لأنه هو متهم بعدد كتير كبير من الجرائم اللي مفروض تنظر فيها هذه اللجنة بالتحديد. يعني يجب كف يد حاكم مصرف لبنان وبشكل سريع، لأنه تضارب مصالحه الخاصة للدفاع عن نفسه بالقضاء الأجنبي والقضاء المحلي ومؤخرا بالقضاء اللي صار بجبل لبنان ببعبدة يدل على أنه لجنة التحقيق الخاصة أنشئت لحتى تمنع تبييض الأموال، وهو شخصيا رئيسها متهم بتبييض الأموال من قبل الأجانب، تما يكونوا اللبنانيين هن اللي عم بيزعجوا له خاطره. اليوم ضروري جدا أن يتم كف يده كل شخص سياسي مسؤول عن وجوده بالسلطة، سيتحمل معه مسؤولية عدم كف يده بشكل طارئ بسبب ما يحصل وبسبب اتهاماته، الاتهامات المباشرة له. هيدي اللجنة هو ما بيقدر يترأسها، وكل الناس اللي موجودين فيها قبضوا معاشات كلها سنين وما عطوا شيء للبنان. هيدي المعاشات كأنه يجب اعتبارها أنها أموال منهوبة ويجب استردادها. يعني هناك خطر كتير كبير على الشعب اللبناني لما بيصير فيه معاشات كتير عالية، وأنا عم بحكي عن معاشات خيالية بمصرف لبنان وما تبع له.
كم وكم من هيئات فيها رواتب خيالية نقيبة؟
صحيح، في عندي كمان الأسواق المالية. شو عملت الأسواق المالية للبنان؟ خلينا نقارن كلفة هيئة الأسواق المالية مع أي مع خلينا نقارن كلفة هيئة الأسواق المالية مع كلفة يلي عم تندفع على الدفاع المدني مثلا.
نعم.
خلينا نقارن منفعة الدفاع المدني والشباب يلي ماتوا لحتى يروحوا يعملوا واجباتهم تجاه لبنان وخاصة بأربعة آب، مقابل شو عم يعملوا يلي قاعدين بهيئة الأسواق المالية وشو عملوا اقتصاديا للبنان. وخلينا نقارن لجنة التحقيق الخاصة شو عملت لهلأ للبنان وخاصة آخر سنتين ثلاثة، مقارنة مع يلي عملته القاضي غادة عون بمحكمتها ببعبدة.
طيب سجينا سؤال، اليوم إذا في قرار سياسي للتعاطي مثلا أو لكف اليد اللي عم بتطالبي فيه بموضوع مصرف لبنان أو حاكم مصرف لبنان، مين بيحاسب المسؤول، الوزير المسؤول اللي كنت عم بتسميه قبل شوي وزير المالية، مين بده يحاسبه؟
والوزير اللي قبله وكل الوزراء المالية، بس خاصة لما صار في وضوح بأنه هناك خطر على المالية العامة وعلى النقد اللبناني. يعني من سنة 99 وطلوع وزراء المالية مسؤولين عن مخالفة النص تبع قانون النقد والتسويق.
طيب ما حدا عم يطرح ثقة فيهم،
ما حدا عم يطرح ولا ثقة فيهم، بس ما حدا واثق فيهم كمان، مش ضروري يطرحوا الثقة فيهم، هن عم يطرحوا الثقة بحالهم صراحة. لما بيتاخد قرار مثل 893 يجي وزير مالية ما عنده خبرة، برجع بأكد ما عنده خبرة بشو يعني مالية عامة قبل ما يفوت على مكتب وزير المالية،
مع أنه عنده خلفية،
ما عنده خبرة حبيبتي، هيدا دكتور وبيعلمه بالجامعة وبيعلم، ما عنده خبرة بالمالية العامة، ما عنده خبرة بشو يعني ضرائب وكيف لازم تمشي الضرائب أو ما تمشي الضرائب. مشان هيك لهلأ ما عنده اقتراح لتحسين وضع الضرائب غير أنه يعلو ضرائب، مش عم يعرفوا انه النظام الضرائبي كله عبعده غير صالح اليوم بعد يلي صار بلبنان.
طب هيدا الموت هيدا الموت البطيء مقصود نقيبة.
نحن من اول الطريق قلنا من 2019 انه ما يحصل في لبنان هو متعمد. طول ما قاعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو متمسك بالقرارات خلافا للدستور لانه عم يعمل شيء بدون ما يكون في قرار حكومي وموافقه عليه وعم يعمل شيء بدون ما يكون.
طب معلش ليش معلي نقيبة ليش ما بيتوقف عن هالموضوع؟ ما فينا نقول انه هو قاعد متحكم وما في حدا عم بيراقب وما حدا عم بيوقف هيدا الشغل؟ معلي في ناس عم بتغض النظر، في ناس عم مبسوطه عم تعطي الضوء الاخضر السري. معلش يعني نحن
في مصالح ونحن بنعتبر مجلس النواب المسؤول الاكبر.
نعم.
لانه لجنه المال والموازنه خلال كل هالسنوات اللي مرقت انا بعتبر ما قريوا ولا مره وحده البيانات الماليه ولا تقرير مفوض المراقبه تبع مصرف لبنان.
نعم.
ما لاحظوا ولا مره انه المعايير الدوليه ما عم يمشي فيها مصرف لبنان بالمحاسبه تبعه ولا عم يمتثل للمعايير الاوروبيه اللي هو كان صرح عنها انه اختارها لحتى يمشي فيها. ما في المسؤول بلبنان الأكبر والأول عن الوضع المالي هو يبدأ من لجنة المال والموازنة. للأسف للأسف هذه اللجنة ما عندها كمان الخبرة الكافية لحتى تنظر بالمواضيع المالية الدقيقة لما بيكون في أزمة. يعني هن شاطرين لما كل شيء معمول
عم يتغنوا بإنجازات كانوا قبل.
ايه بعرف عم يغير. أنا من هون من سنتين الحر وأنا بقولكم لصوت من صوت لبنان الحر بقول لكل اللبنانية أنا غير متحزبة وما خصني ولا حزب لبناني وبقولكم أنه الأداء في لجنة المال والموازنة تقنيا هو تحت الصفر وهو من الأسباب يلي كان مفروض يكون في ردع لأنه يصير في أزمة من هالنوع ولكن بما أنه هن مش على المستوى المطلوب تقنيا وبالكفاءة ما قدروا كانوا موجودين لحتى يعملوا الردع اللازم.
طيب آخر دقيقتين نعم تفضل.
كانوا عم ياخدوا الموازنات العامة ويمشوها حتى مش قادرين يقارنوا الموازنة العامة بالإنفاق الفعلي ليقولوا لنا إذا كانت هالموازنة اللي اعتبروها إنجاز هي نفس اللي تحققت على الأرض بالمصروف أو لا. ما بيعرفوا شو العجز الحقيقي، ما بيعرفوا إذا كانت أموال الدولة اللي موجودة بحسابات مصرف لبنان هي بسلامة أو لا، ما بيعرفوا إذا كان النقد اللبناني مستقر أم لا. ما سألوا وزير المالية ولا مرة بهالموضوع.
نعم.
ما سألوا اللجنة المختصة بهالموضوع المذكورة بقانون بقانون النقد والتسليف. ما سألوا لحاكم مصرف لبنان ولا مرة وحدة خلال آخر 10 سنين يلي صارت الليرة فيها بخطر وصار كلفة السنيوراج وكلفة ندعم الليرة عم تصير أعلى بكثير من طاقة لبنان إنه هي تهتم بهذا الموضوع.
يعني
ما في حدا منهم اهتم بالموضوع. اليوم كلهم عم بيجربوا يعملوا حالهم انه هن لانه ما حدا خليهم يعملوا.
عقل حال كانت موازنات فضايح يا نقيبة.
يلي بيستلم لجنة المال والموازنة ويلي بيكون عنده اكبر كتلة حسب ما هو بيقول والى اخره ما بقى يقدر يحط الحق على حدا تاني، هو شريك فاعل بما وصلنا إليه من انهيار.
نعم. طب آخر دقيقة ونص نقيبة، عم تحكيتي عن أهمية الجدولة حتى المواطن يعرف كل شيء، شو آلية التنفيذ وهل ممكن يكون في آلية عملية سريعة بهالمرحلة هيدي؟
نحن صراحة بسبب الثقة، عامل الثقة هو فقط مع مؤسسة الجيش اللبناني.
نعم.
لأنه عم ينزلوا حياتهم قدام الناس مع قدرات كتير كتير
محدودة
ومحدودة.
نعم.
وبالرغم من هيك عم بيقوموا بمجهود كتير قوي حفاظا على الأمن لأنه هيدا أساس وظيفتهم ولأنه موضوع المحروقات والأساسيات مثل الأزوية وغيرها وغيرها وصلت على مكان تهدد أمن المواطن اللبناني في حال أراد الحصول عليها. يعني عندنا شباب احترقوا وماتوا لأنه راحوا يعبوا بنزين، إذن هذا يبرر تدخل مؤسسة الجيش تتحمينا لأنه الدول البقوة كلها سوري المؤسسات الدولة البقوة كلها
علينا مش معنا
بواجباتها
علينا
منا موجودة ومش عم بتكون فعالة وما عم بتنظم هالعمليات. تماما بذكروني بموضوع دخول السوريين إلى لبنان اللاجئين والنازحين كانوا فاتوا ما في تنظيم، ما في تدبير، ما في سيستام من حق.
نقطع الاتصال بكل الأحوال، وقتنا خلص. ما بعرف إذا كان القطع الإرسال من عندها للنقيبة. شكرا كتير لأليك. أتابع موضوع الأسبوع الماضي مع ضيفي المحامي الدكتور شربل نصار، لأنه كنا عم نحكي تحديدا بأهمية العلاقة غير متكافئة بين المودع والمصارف، وكيف ممكن يكون عنده المودع آليات قانونية حتى يقدر أنه يستعيد حقه أو يحافظ على القليلة على حقوقه ويقدر يسحبها بشي طريقة من الطرق. فأهلا وسهلا فيك ماتر.
مرسي، أهلا وسهلا فيك.
وعزبناك مرة تانية، ولكن بالعكس. الأسبوع الماضي في كتير أسئلة ما قدرنا أخذناها، مشان هيك أنا بقول للي عم بيتابعونا من هلأ إذا في أي أسئلة لماتر شربل نصار تحديدا بموضوع الحسابات، موضوع آلية القانونية اللي ممكن تتبعوها لحتى تقدروا تحصلوا حقوقكم من المصارف، على 70-959-111 أكيد الماتر رح يكون جاهز أنه يجاوب على أسئلتكم، أو على القليل يمكن يعطي توجيهات معينة. خليني أذكر بالأول ماتر، كنا حكينا الأسبوع الماضي عن حق المودع أنه يسترد وديعته بالطريقة الأنسب لإله، لأنه صح. هو هيك عمل، أو لما حط هذه الوديعة كان هذا هو الشرط الأساسي. إذا فينا هيك بس شوي نذكر بالموضوع ونحكي عن أنواع الحسابات المختلفة بالبنوك.
كنا حكينا الأسبوع الماضي أنه اليوم المبدأ العام بالقانون، بل في نص قانوني واضح بقانون التجارة،
نعم،
بيعطي المودع حق استرداد وديعته عند الطلب أو عند حلول الأجل. ليش عم نقول عند الطلب أو عند حلول الأجل؟ لأنه في عنا أنواع من الحسابات،
مجمدة وغير المجمدة، صح؟ هي مشرحها شوي.
صح. نعم. عندنا الحساب الجاري. الحساب الجاري مثل ما بنعرف هو الحساب اللي خليني أقول بين مزدوجين، هو الحساب الحر.
نعم.
يعني اللي فيك تحطي فيه أموال وتسحبي منه أموال
من دون قيد أو شرط.
قيد. نعم. ومن دون كمان ما نكون مقيدين بمهالة معينة. وبنفس الوقت بيعطوا عليه ديبت كارد، وبيعطوا عليه يعني فيك تعمل بانكينج ترانسفير، حوالات مصرفيه والى اخره. بهذا النوع من الحسابات المصرفيه عمليا عند الطلب يحق للمودع استرداد وديعته، وهناك موجب على عاتق المصرف باعاده الوديعه عند طلب المودع فورا دون اي مهله زمنيه،
جاري وحر وما فيه قيود
100%.
نعم.
هلا البعض ممكن يسأل انه ايه بس اذا المبلغ كبير المصرف ما انه قادر يأمنه فورا،
مش مشكلته،
مش مشكلة،
او بيصير في تفاوض
هون اذا بدك في مهلة ادارية مش اكتر، يعني
أوكي.
عملية ساعات، عم نحكي مهلة ادارية، عملية ساعات، يعني حتى الفرع يقدر يأمن المبلغ اذا كان كبير
من غير
من الفرع الرئيسي او من مصرف لبنان او من غير الفرع.
لا، مرات بيكون في حالات طوارئ انا مضطره اني اسحب مبلغ كبير،
صح،
يعني إيه. ماني مضطره،
ما في انه انا ما عندي اياه هذا المبلغ بده يامن له اياه، ضروري بالنهار ذاته يامن له اياه. يعني هالقد الامور دقيقه، وهالقد المودع عنده حق بالمطالبه فورا بوديعته عند يعني في حال كان الحساب هو حساب جاري. هلا اذا كان الحساب حساب مجمد، طبعا بدنا نشوف المهلة اللي مجمد لها الحساب. ممكن الحساب يكون مجمد لفترة شهر، شهريا، أو 3 أشهر، أو 6 أشهر. أغلبية الحسابات يعني بلبنان هي بنسميها short time، short term،
اللي بيجمدوها فترة قصيرة،
فترة قصيرة.
طب بس هيدا تجميد الحساب بالبنك بيكون بالاتفاق بين المودع والمصرف، صحيح؟ ما بيقدروا يجمدوا له حسابه إذا هو ما بده. ومرات بيقولوا إنه الحساب بيتجمد لأنه تستعمل أمواله لسندات خزينة أو لتدين الدولة، هيدي شو بتخبرنا عنه؟
هيدي ما لها علاقة،
ما لها علاقة.
لا، هيدي سندات الخزينة موضوع تاني. موضوع تجميد الحسابات هو خيار بيخده المودع،
بيعلو الفوائد
حتى ياخد فايدة.
أه.
يعني بشكل أساسي، لأنه
نعم.
اليوم الفايدة بيعطوك إياها مينلي على شو؟ على الحساب المجمد. هذا نوع من تشجيع للمودع حتى يجمد حساباته، لأنه المصرف عنده مصلحة أكتر بالحساب المجمد، لأنه بيقدر يدين هالأموال هيدي يعطيها بتوظيفات تسليفية لمقترضين ولمؤسسات. بيقدر يستعمل هالأموال طالما هي مجمدة ويقرضها لمؤسسات أخرى أو أشخاص آخرين.
وبيقدر يجدد التجميد عند انتهاء المهلة المودع ولا
عند سكوت المودع؟ يعني إذا المودع ما أبدأ اعتراض وقال له حرر لي هالوديعة حط لي إياها بحساب جاري،
بيجدد
هون المصرف عليه أنه يحرر الوديعة وإلا بيجددها طبعا. يعني على طول المودع هو صاحب الحق بإكمال تجميد الوديعة أو بوقف هذا التجميد وتحويل الوديعة من الحساب المجمد إلى حساب جاري عند حلول الأجل أكيد طبعا، لأنه في عنا يعني مهل يجب احترامه أو أجل يجب احترامه. هذا بتقيل قبل الأجل في يسحب وما في يسحب، هون كله بيتعلق بالعقد اللي موقع بين المصرف والمودع، لأنه نحن نعرف أنه في عقود.
الله يساعده للمودع اللي بيبقى مش عارف شيء من شيء بهالعقود اللي عميه.
جميلاً هيك، لأنه وقتها توقع عقد بالمصرف يعني بتمضي كان واحد عم يمضي على بياض يعني.
ايه وممنوع تصور وتفرجي المحامي تبعك، هي حكينا فيها المرة الماضية. طب خليني أسمع رسائل صوتية، بس بدي أذكر إذا حدا عنده أي سؤال للمتر شرب النصار أكيد حول موضوع الودائع في المصارف وآلية التعامل معها أو سحبها، في بعث لنا على 7959111.
بونجور، يعطيكم العافية والله يخليكم بهالهمة. أنا شخص ما عندي ودائع بالمصارف، بس أنا موطن معاشي، مجبور وطن معاشي. أول شيء عم بقسطولي هي لمعاشي على دفعات، يعني كل يوم بسحب منهم 2 مليون ليرة، وأكثر من 5 مليون ما في أسحب بالشهر. فشو الآلية اللي بقدر أسحب فيها كل معاشي فرد مرة؟ وموطن بحر المتوسط، بنك البحر المتوسط.
هلا مش ضروري نذكر أسامي المصارف، بس شو في يعمل مقاتل؟
يعني إذا بدك نرجع شوي على الموضوع كله سوا، لأنه كل اللي عم بصير هلا هو مخالف القانون.
صح.
يعني الشخص اللي عم بيطرح هذا السؤال هو عنده حق يسحب معاشه كاملا
ساعة بده،
لأنه هيدا حسابه منه مجمد، هيدا حسابه جاري. يعني أنت بس ينزل معاشك بالحساب ينزل بحساب جاري. هلا بعدين إذا حولتيه على حساب مجمد هذا موضوع آخر.
صح.
بس طالما هو بحساب جاري، حساب التوطين بيسمح لك أنك تسحب كامل المعاش.
طب شو في يعمل؟ هو بده يتشكى؟
في طبعا في يلجأ لقضاء الأمور المستعجلة.
نعم.
ويطالب بتحويل هالأموال أو دفع نقدا وفورا.
شو تحويل يعني الأموال؟
يعني إذا هو عنده حساب برات لبنان مثلا، وعنده هلا عم بيفتحوا فريش أكاونتس، كمان فريش أكاونتس بيعطوك إياهم دغري، أو حساب خارجي برات لبنان، أو دفع نقدا.
بدك واسطة على فكرة تفتح الفريش أكاونت، على فكرة
صار كله بده واسطة.
صار بدك واسطة. بنضحك على الأشياء المبكية بحياتنا. كمان رسالة، يلا
حبيبي يا مات. بالقانون المصارف في عنا الأستاذ خينا رياض عامل علينا هندسة مالية، مدعوسنا الدعوس. تعرف شو يعني هندسة مالية؟ ما بده حدا يخبرك شو يعني هندسة مالية، مثل الهندسة المعمارية، مثل هندسة الديكور. يعني وين في خرم إبرة مسكره بقى؟ أنت شو بدك تفيدنا؟ شو قادر تعطينا؟ أعطينا لشوف شو عندك يا أخي من خيرات، أعطينا هي وفيد هالعالم اللي قادر محجوزين مصرياته يقدر يفكهم. بس أنا بستصعب هالشي أبداً أبداً أبداً.
على كل حال حكينا كتير الأسبوع الماضي، ما بعرف إذا صار لك اتبعنا، عطاك كتير من خيراته الماتر الأسبوع الماضي وخبر كتير إشياء. بس كمان
خليني أقول له شغلة. نعم. أستاذنا الكريم، قد ما كان في هندسات مالية
في قانون،
في قانون، ونحن كمان في عنا هندسات بالمقابل فينا نلجأ لها. يعني إذا قلنا في هندسات مالية عم تمنع عنا حقوقنا وسكتنا وما عملنا شيء، إيه ساعتها الحقوق ما رح توصل. يعني الواحد هو بده يسعى ولا يموت حق وراءه مطالب. إذا أنت عندك حق بدك تطالب فيه، وإذا ما طلبت فيه ما رح توصل له.
موافقتك 100%، وهذا اللي عم بوصلنا لأزمة تلو الأزمة، لأن عم نسكت.
مشان هيك أنا ماني موافق أنه إيه شو فينا نعمل وما عنا. لا، فينا نعمل وعنا وسائل كتير نعملها. بس أنا خليني أقول شغلي، بعد المودع متردد، المودع بده يقدم على
بده حدا يخبره، ونحن عم نخبره.
نحن عم نخبره بده يقدم، بده يأخذ مبادرة.
طب اليوم في كذا مشكل عم بيصير. ترجع أذكر إنه هيدي دراسة عم تنشغل، كنتوا عم تشتغلوا عليها وبعدكم. نعم. وبدتنا تنشر
قريباً. نعم.
قريباً بإذن الله. فبنشكرك إنه عم تكون لبنان الحر، يعني هي اللي عم بتضوي أول شيء على هالدراسة اللي بتفيد كل مواطن لبناني، كل مودع لبناني أو غير لبناني حتى. مسألة إغلاق حساب العميل من قبل المصرف من دون ما يسأله
مثلاً، هذا موضوع كتير حساس ودقيق وعم ينطرح وانطرح بالآونة الأخيرة، موضوع إغلاق حسابات المودعين. شو عم بيصير عمليا؟ بيجي المودع عم بيطالب بوديعته، عم بيطالب باسترداد وديعته كاملا أو جزء كبير منها، رضائيا ولا قضائيا.
نعم.
حتى يردع المودع أنه يطالب بوديعته، شو عم يعملوا؟ عم بيعطوه شيك مصرفي وسكروا له حسابه. على أي أساس أنتوا عم بتسكروا الحسابات؟ ليش هذا المودع شو الخطأ اللي ارتكبه؟
بلكي ما بده تشيك مصرفي.
هلا منجي للتشيك مصرفي، هي بحد ذاتها كمان هيدي إذا بدك هتاخد منها بحث بحد قائم بحد ذاته. بس عملية إغلاق الحساب بحد ذاته ليه؟ يعني عم بتقاصصه للمودع لأنه طلب بحقه، ولا عم بتعاقبه، ولا عم بتروعه، ولا عم تردعه، ولا شو عم تعمل؟ شو هالممارسة المصرفية الغير مقبولة؟ يعني أي صورة نحن عم نعطيها للخارج وعم نعطيها للمستثمرين وعم نعطيها للمودعين اللي ممكن يحطوا مصرياتهم بالمستقبل؟ يعني نحن بهالطريقة بنكون شو عم نعمل؟ بيكونوا هالممارسات هي اللي عم تضرب صورة القطاع المصرفي، مش المودع اللي بيطالب بحقه بيكون عم بيضرب القطاع المصرفي أبدا. يعني اليوم هذا شيء مش مقبول. هني على شو عم بيستندوا المصارف وقت يسكروا الحساب؟ بيستندوا على بند موجود بالعقد، بيكون موجود بالعقد الموقع بين المصرف والمودع، بيسمح للمصرف بإقفال الحساب ساعة يشاء.
طيب. أو عندما تدعو الحاجة.
أو عندما تدعو الحاجة.
وهن طيب. بيتصرفوا مثل ما بدهم.
نحن حكينا الأسبوع الماضي أنه هذه البنود، هذه بنود يعني إذعانية، لأنه المودع أساسا ما بيكون قارية.
وهذه اللي كنت عم تقول أنه لازم القضاء يخدم عن الاعتبار.
لازم القضاء يكون متشدد بمحاسبتها. أكثر من هيك، يعني إذا في اليوم شيء بيبرر إقفال الحساب أنا بفهم. إذا هالمودع مرتكب خطأ معين أو أمواله مشبوهة أو بضر بالمصرف أو بضر بالنظام العام المالي اللبناني بطريقة أو بأخرى إلى آخره إلى آخره، وإجا المصرف أقفل الحساب، هذا الموضوع بفهمه. بس لأنه المودع عم بيطالب بحقه وفقا للقانون وفقا للدستور قضائيا، مش عم بيعمل أي ممارسة خاطئة، بالعكس عم بيطالب بحقه وهذا حق مطلق لإله، بيجي أنا اليوم بعقبه وبسكر له حسابه. طب سكرت له حسابه يعني أعدمت له سبل الحياة. يعني هيدا عمليا
عنده معاملات ماليه ومصرفيه، شو بيعمل فيها؟
لا غنى عن المصرف. نحن اليوم بطل وحكينا انه
صعب ترجع تفتح حساب بغير مطرح، يعني ما حدا بيفتح لك،
ما حدا بيفتح لك. بطل المصرف اليوم لوكس مثل ما قلنا المره الماضيه، اليوم صار حاجه ماسه. بدك تدفعي بدك تقبضي معاشك بدك مصرف، بدك تدفعي رسوم بدك مصرف، بدك تعملي تحويلات بدك مصرف. شو ما عملت انت بحاجه لهذا المصرف.
مزبوط.
طب غلقت له حسابه وبعدين شو بنعمل فيه؟ ما حدا عم بيفتح له حساب تاني. يعني اليوم كأنه في بعض الفقهاء الأكاديميين بهذا المجال شو بيعتبروا؟
بعالم المصرف يعني. ايه. نعم.
شو بيعتبروا؟ صاروا يعتبروا أنه الحق في الحساب المصرفي هو أصبح يعني شبيها للحق، حق الإنسان درودلوم، حق الأساسي. يعني أنه اليوم إذا أنت منعت هذا الحق عن الإنسان، كيف بده يعيش حياته بشكل طبيعي بالمجتمع؟
طيب قصة التسديد الوديعة بتشيك بنكير،
لتشيك البنكير
هذه كمان بأي حق؟
تشيك المصرفي، تشيك المصرفي طبعا بالوضع العادي الطبيعي بالزمن العادي تشيك المصرفي يعتبر وسيلة إيفاء. يعني التشيك بحد ذاته هو مود اوف بيمنت.
بس أنا مش عايزته تشيك.
مشكلة مش هون، مشكلة أنه هلأ بطل مود اوف بيمنت. يعني اليوم القانون ما فيك تاخديه هيك بمعزل عن الظروف الواقعية والظروف المحيطة بالمجتمع. بفترة من الفترات وقت كان تشيك عم ينقبض من دون أي مشكلة، كنت أنت بتحطيه بالبنك وتقبضي الثمن أو تقبضي بالأحرى القيمة تبعه من دون أي اعتراض أو من دون أي مشكلة. أوكي، وقت كان mode of payment أو وسيلة إيفاء، هيدي وسيلة إيفاء مقبولة.
نعم.
طب اليوم إذا أنت بتاخدي تشيك وتحطيه بالبنك فيك تقبضي؟ بحط لك إياه البنك بحساب تاني إذا عندك حساب تاني وبحجز لك عليه، وحتى الأموال ما فيك تقبضيها، بقول لك عندك إياهم بحسابك، يا بيجمد لك إياه على 6 شهور أو على سنة أو على 3 شهور وبس يفك التجميد، كمان ما فيك تحصل على الأموال نقدا. كيف بيكون وسيلة إيفاء؟ أكثر من هيك، هذا التشيك بنكير وين بتستعمليه؟ ما فيك تستعمليه، فيك تستعمليه بالخارج؟ ما أصلا هندي بيحطوا لك لأنه لا يدفع أو لا يمكن استعماله إلا داخل الأراضي اللبنانية.
يعني عم يزيدوا لك حجز على أموالك.
لا فيك تستعمليه برات لبنان. ولا فيك تقبضي كاش، بس بدك تستعملي إذا بدك تشتري عقار أو توفي دين معين. طب هذا الشخص المودع هو اللي بده يختار، هذا حقه هو يختار وسيلة الإيفاء المناسبة له. إذا اليوم التشيك بيعتبر أنه وسيلة إيفاء وبده يشتري عقار فيها، هذا حقه يقبل فيه، بس مش اوبليغاسيون، مش موجب.
ايه مش عايزهم هيك هو.
انا بدي اياهم كاش، انا هودي اموالي وبدي استعملهم مثل ما انا بدي.
نعم. رح اسمع بعد كم سؤال او كم رساله وبرجع بكمل معك.
عفوا عندك عندك والك ولضيفك، تسلمي لي. انا اخذ قرض من البنك، هلا وقتها ما قبلوا يعطوني اياه الا بالدولار، اضطريت اخذته بالدولار، يعني بعد في من القرض هلا 11 شهر حوالي 5000 دولار. لي سنة عم بنتحر أنا وياه هون، تسكر لهم هالكارد ما عم بيقبلوا، بيقولوا لي جيب لنا دولار وسكروا، ما عم يقبلوا سكر لهم إياه باللبناني على هو سعر الصرف يلي هان بنحسب عليه على 1520.
طيب في حل يا صديقي. هلا بيقول لك يا دكتور شربل، على كل حال عم بيقول لك ثانك يو على الإجابات على الأسئلة السابقة كمان متر. خليني كمان يلا نسمع رسالة ثانية بنرجع بنجاوبه.
بونجور. أنا بدي أسأل عمول معروف ماتر، إنه بيقولوا إنه البنك ما عم يرد المصاري بالدولار للناس، ما الناس يلي مدينة من البنوك عم بيجوا يردون باللبناني وعلى 1005، كيف بده يقدر البنك يرد للناس مصاري بالدولار؟
إيه هيدا حكينا فيه الموضوع الجمعة الماضية، بس نعرف شيء بنرجع منذكر. إذا فينا نعطي الحل لأول واحد ونرجع نجاوب.
بالنسبة لأول سؤال، نعم. طبعا فيه هو يعمل عرض وإيداع عند الكاتب العدل،
نعم،
بقيمة المبلغ، وخلي البنك ساعتها يا يقبل هذا العرض أو يرفضه، وإذا قبل أو رفض ساعتها بنعمل دعوة إثبات قيمة العرض والإيداع، والمحكمة هي بتبت بالموضوع.
أجمالا عم بيصير في بت
لصالح المودع.
فإذا في حل بموضوع قصة إنه القروض عم تنرد باللبناني، كيف البنك بده يعطي بالدولار؟
أولا نبلش من
مش مرتبطين ببعض، ما قلت لنا جمعة الماضي
مش مرتبطين ببعضهم، وهيدي دو مش مزبوط إنه كل القروض عم تنرد باللبناني. في كتير قروض ما بيقبل المصرف، مثل ما ذكر المسيو هلا، ما بيقبل المصرف إلا ما
خصوصي إذا عندك بالدولار. حساب بالدولار،
خاصة وين بيلقطك المصرف؟ إذا عندك حساب بالدولار بيسحب لك من حسابك.
مزبوط.
وبالتالي مش كل القروض عم تنرد باللبناني، لا،
وهن أساسا منفصلين عن بعض.
صح.
طيب كمان رسالة.
بونجور كون، يعطيكم العافية. أنا عندي حساب باسمي واسم مرتي، مثلا في 50 مليون، وباسمي باسم أمي في 80 مليون، كانوا مجمدين، قلنا لهم هلأ بدنا إياهم جاري، عطيونا إذن ناخد 7 مليون بالشهر ومليونين بالجمعة. وبتعرفوا منروح على المكنة هلأ بيتمرمط قلبنا، ساعة في كهرباء بالمكنة، ساعة ما في كهرباء بالمكنة، ساعة ماشي ساعة مش ماشي. يعني الشهر الماضي مثلا في مليون بقيت هلأ عندنا هونيك، نحن عم نسحبها، رحت الكهرباء اخردت المليون لهلا بعد ما مش قادرين يعطوني اياها
اصلا، مش عايزينها.
شو الحل بهالطريقه؟
طيب شو متر؟
طبعا هذه من الممارسات اللي عم بتصير اللي هي مخالفه. هلا عمليا عم بيصير في كنترول على الكاش، كان اول شيء عم بيصير كنترول على الدولار، هلا صار عم بيصير على اللبناني كمان،
كل شيء.
ونزلوا البلافون كتير بالمصارف، يعني قبل كانوا عم بيعطوا 15 مليون
ايه دولار ب 20000 ومش عم يعطوك، يعني كيف بدك تسكر
فوتيرك؟ انا ما بفهم وقت يكون البلافون تبعك 5 مليون او 6 مليون وواحد عنده التزامات وعنده
بس اذا بدك تدفع الفوتير قبل ما تعمل حيلا شيء تاني ما بيكفوك، يعني شو مليونين بالجمعه ما بعرف. طب ماتر، في قصه الغاء القروض والاعتمادات المصرفيه هيك فجاه من دون سابق انذار ومثل ما بقولوا حضروا للمواطن
ايه
كيف هي؟
هيدي كمان وقت بلشت الأزمة صار في حالات كتير من هالنوع. في بعض المودعين أو بعض الكلاينتس عند المصارف كانوا ماضيين عقود قروض،
نعم،
مع هالمصارف. أوكي، واجت المصارف وقت صارت الأزمة لغيت هالعقود، سكرت الكريدتس، سكرت القروض كلها، ومن دون اي سابق انذار اعتبرت انه لانه في ازمه خلص كل شيء لازم نوقفه او كل شيء صار مبرر. لا، مش مزبوط، مش كل شيء صار مبرر بهذا الموضوع ابدا. يعني اليوم انا يعني بدي ضوي على نقطه انه المصرف اللي هو مضي قرض او على عقد قرض قبل الازمه بجمعه او بجمعتين او بشهر ما كان عارف انه واصلين لهالمرحله،
مفروض يكون عارف، وإلا منه مؤسسة ناجحة، مؤسسة فاشلة إذا منه عارف شو ناطره.
أكيد عارف وناطرين هن إذا بدك الوقت اللي هو بده تظهر للعلن فيه، بس هن كانوا عارفين. طب ليه عم بيسمحوا؟ للأشخاص المفوضين بالتوقيع عندهم أو للفروع أو للمدراء أنه يعملوا هالأوبراسيون هيدي، يعملوا هالعمليات المصرفية بوقت أنه هن عارفين أنه جايين نحن على مرحلة هنسكر فيها كل هالاعتمادات. ليه يعبول هيك؟ لأنه اليوم اللي عم يمضي مع المصرف عم بيرتب التزاماته على الأساس.
طب يعني هون بتخدنا على مشكل تاني متر.
نعم.
أنه أنتوا عارفين لوين رايحين وبقيتوا توهموا الناس أنه أنتوا بألف خير وتعال عنا عندك الأمان وراحة البال وعندك وعندك وهريونا دعايات وهني عارفين وين رايحين.
هني عارفين وين رايحين.
طب هاي مشكلة جديدة كمان.
وين الضرر هون مدام أديكو؟ الضرر أنه هيدا المودع أو هيدا الكلاينت اللي هو مضي هذا العقد مع المصرف رتب التزامات على عاتقه، يعني هو متكل على هذا القرض.
مزبوط.
حتى يبني بيت، حتى يعمل استثمار،
يمكن حتى يعلم ولاده، ما بعرف،
حتى يتعاقد مع متعاقد على مشروع معين. طب اذا هذا مضي مع متعاقد اخر، اذا مضي مع انتربرنور،
شو بيعمل؟
اذا مضي مع اخذ التزام وصار هو ملزم فيه، من وين بيجيب مصاري؟ لا عم بعطيه وديعته، ما عم بعطيه الكابيتال تبعه، ولا عم بعطيه هذا القرض. وقعتوا للزامي بمشاكل مع المتعهدين او مع الكونتراكتورز او مع الملتزمين او ما عم لاقي له ولا اي منفذ يقدر هو يحل مشكلته فيه. بيجي بيقول البنك انا ما خصني في ازمه بالبلد. لا انت طب انت وين كنت وقت وافقت على هذا القرض؟ لا قلت له خلص نحن ما قلت له نحن ما نوقف هلا لاسباب معينه
اصلا ما بحق لهم. وهون كمان اذا تشكى المواطن بيقدر يربح أكيد على المصرف لانه بالقانون ما بحق له فجاه
اي ضرر، اي ضرر بيلحق بالمودع او بالزبون جراء عدم حرص المصرف.
نعم.
وعدم اعلامه للمودع او عدم اعلام الزبون بكل الظروف المحيطه او عدم اعطاء الزبون المعلومات الكافيه والوافيه اللي هي بتجنبه اي خسائر او ربح فائت او اضرار بيكون المصرف هو مسؤول عنها بشكل كامل.
ومنذكر هون بكل شيء قلته جمعة الماضي واللي عم تقوله اليوم بترجع تذكر فيه انه حتى لو في شروط إذعانية هيدي تؤخذ بعين الاعتبار مفروض.
اكيد تؤخذ بعين الاعتبار.
لانه ما في علاقة متماثلة بين المودع والمصرف.
مثل ما قلت مفروض، وانا بدي هون صيانة على كلمة مفروض لانه ما في شيء بهالدنيا اكيد 100%.
نعم.
بس هون بنوجه دعوة مباشرة وصريحة للقضاء والقضاة أنه يعني يتعاملوا مع هذا الموضوع بحرص عالي جدا 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 بكتير من المسؤولية. المودع هو الجهة الأضعف ويجب حمايته ويجب التعامل مع هذا الموضوع بكتير من المسؤولية والحفاظ على مصالح المودع من أي ضرر وتعسف.
وبيضل في قضاة بألف خير.
أكيد
يعني
في قضاة.
خلينا اسمع يعني كم رسالة بأرجع روح أنا وياك على الوسائل القانونية والقضائية المتاحة بشكل عام لكل هالأشخاص اللي عم يتواصلوا معنا.
مرحبا، كيفكن؟ الله يقويكم يعطيك العافية. بليز سؤالي للماتر، أنا بخصوص هذا التعميم 158 يمكن ما بعرف اذا حكيتوا فيه، بس انا هلا دورته وعم بسمعكم.
في مجال مش
ينصحنا فيه؟ لانه انا عندي حساب صغير بالبنك ودقوا لي انه انا بحق لي لحق التعميم، بس كتير عالم خوفوني ومتردد. بليز في مجال ينصحنا الماتر تعمل معروف بخصوص هذا التعميم.
تفضل يا ماتر.
يلا نحن كمان اي مزبوط حكينا في الاسبوع الماضي وهلا حارجع
نذكر
شوي بهذا الموضوع. التعميم 158 بحد ذاته هو اللي صادر عن مصرف لبنان. شو عم بيعملوا المصارف؟ عم بيرفقوه بمستند. هالمستند بحطوا فيه شروط وبمضوا المودع على هذه الشروط. نحن ما ننتبه هالمستند اللي بدك تمضي عليه، يعني اليوم ممكن يكونوا حاطين ابراء ذمي لمصلحه المصرف، بمعنى انه اذا
ما
صار
بدك
في
تقبل تمضيه.
ايه يعني بمعنى اذا صار في توقف عن الدفع لهالاموال هيدي، انت تبرئ ذمه المصرف عن اي من اي مطالبه. هن عم بيحطوا انه لاسباب خارجه عن اراده المصرف ممكن المصرف يتوقف عن دفع هذه الاموال اللي هي معنيه بالقرار 158 اللي هي 400 دولار كاش، بنك نوت دولار، و400 بقسمون لقسمين 200 بالكارت و200 لبناني على سعر 12000. اذا توقفوا عن دفعهم لاسباب خارجه عن اراده المصرف، وهذه كلمه خليني اقول فضفاضه. شو يعني اسباب خارجه عن
اراده؟
بكره بيعطيك 100000 سبب وسبب. بمضوك على براءة ذمه.
إذا قال لك أنا متعسر، بنك متعسر مثلا، شو بيجبروا يدفع؟
وبكافة الأحوال يعني اليوم لازم أنت تفرجي هذا المستند اللي بدك تمضي، اللي هو بيطلع صفحتين ثلاثة أربعة، لمحامي ليقدر يشوف لك يهون حتى ما يكون في أي بند مش لمصلحتك. وبعدين
ما رح يسمحوا له.
إيه؟ ممكن ما يسمحوا لك. هلا مش هناك لازم يسمحوا لك، وهذا شيء من حقك وأنت فيك تصر عليه قبل ما توقع. غير هيك أنا ما في لك إذا يعني
تقبل أو ما بتقبل
أو ما بتقبل. أنا بقول لك شو المخاطر، هيدي بشكل أساس المخاطر بالإضافة إلى بنود أخرى لازم نشوفها من هونيك برايح قد أنت بحاجة لهالأموال، فيك تاخد ريسك أو لا.
على كل حال عم بيقولوا لنا بليز تنسمع لهم الفويسات، لان في كتير فويسات قبلك، مش هيك بدي اجرب اقطعهم قبل ما اوصل للرقم اللي بيخلص ب 813، واكيد رح اجرب المره كل الفويسات.
صباح الخير استاذ شربيل، يعطيكم العافيه، معك زميلك المحامي يوسف ابو سرحال. بس حابين نستوضح منك استاذ شربيل، شو النتائج السلبيه في حال مضى الموضع المرسوم 158، وهناك بنود بالمرسوم 158 بتشير لتنازل المودع عن حقه بالوديعة وحقه بحسابه، وما يترتب على هذا المرسوم من نتائج سلبية؟ لو سمحت بدنا التوضيح من حضرتك، ويعطيكم ألف عافية.
تحية لك متر يوسف، بدك تزيد شيء ولا
خلص؟ أول شيء تحية للمتر للزميل. بس أنا بدي أقول أنه بالنسبة للتعميم 158
هو ما بيلحظ هيدي براءة الذمة،
هن زايدين المصارف بالمستند مثل ما ذكرت. بعدين ما في تنازل عن الوديعة بالتعميم، في 50,000 بنحطه بسب أكاونت، هذا السب أكاونت هو بيصير منفصل عن الأكاونت الأساسي، وبعدين بيصير هذا السب أكاونت مجمد على 5 سنين، يعني فيك تسحب أنت منه كل سنة تقريبا 10,000. أوكي، هذا بيفصلوه عن الأكاونت.
هيدي عملية تنظيمية.
عملية تنظيمية.
نعم مش أكثر. صح. نعم. كمان رح أسمع رسالة.
بونجور. بليز إذا فينا نعرف شو هن الفخوخ تبع التعميم 158، وليش العالم عم بتخاف من هالتعميم؟
كمان هلأ حكيت فيها.
في تركيز على 158.
إيه تعرف لأنه الناس مش فاهمة.
مزبوط.
وخايفة على مصرياتها. وعتلاني هم.
خليني أقول شغلة بهذا.
بلقطع عن حديثك، بس المصارف مش بريئة لدرجة انه ايه نصدق ونوثق انه عم يعملوا شيء لخدمة المودع،
لانه فقدت الثقة.
ايه الناس نأذين اليوم،
لانه الناس فقدت الثقة.
نعم.
هلأ خليني اقول شغلة بهالموضوع. التعميم 158 بحد ذاته اذا ما نحكي كمبدأ
بيساعد لحتى
لا
الواحد.
ما في لزوم لألو،
ما في لزوم لألو.
يعني خليني اقول شغلة اليوم
صحيح. أنا اذا انت بحق لك تروح،
انا وقت يكون بحق لي يعني اليوم، خليني اقول شغلة. مصرف لبنان عم بيجي يقول انه انا بدي ساعد المودعين يرجعوا يبلشوا ويستحصلوا على ودائعهم.
نعم.
طب لشو، شو اللزوم لكل هالشروط؟ اليوم بكل بساطة في يقول انا البلافون من السحب هو 400 دولار.
نعم.
او 500 دولار او 800 دولار. من دون اي شروط، من دون اي قيود.
صحيح.
بحط بلافون ككنترول حتى ما يصير فيه يعني دبي. هذا عم بحكي انا استنادا للي هن عم بيقولوه انه عم نساعد المودعين يسحبوا. انا اذا بترجع لي اليوم المودع مش مشكلته،
خلص اعطيه حقه بكل بساطه.
مش مشكلته اذا في ازمه بدك انت تلاقي له الحل حتى ياخذ ودائعه. هلا بنفهم انه مثلا ما تنسحب كامل الوديعه اذا كانت كتير كبيره بظرف
خصوصي. هلا في ازمه بنتفهم. اوكي بس
بده يكون شيء منطقي ومقبول. يعني مش انا بدي يعني شخص وديع
مش المليونين ليره ما بدي اعطيك اياهم، وخمس ملايين ليره بدي احط لك.
بده يكون شيء مؤقت ومدروس وعلى فتره زمنيه محدده.
كمان رساله.
الو مرحبا، هل يجوز مكابات حاكم المصرف لانه كذب على الناس؟ قال انه الليره بألف خير وما في هركات، تلعب بالنهايه انه في هركات وفي والليره مش بألف خير ونزلت الاسعار، وبعدين مصرياتك مش قادر تسحب أكثر من 5 ملايين وعم تخسر قيمتهم على اللبناني، فعطلوا ضرر فيه. ممكن نطالب شخصيا لأنه كذبوا، لأنه هذه خيانة الأمانة صارت.
حلوة هي قصة العطل والضرر.
مش عم يقبض مصرياته ولا يكذب على الناس، هو ما يقبض مصرياته.
خليني أقول له
بيقدر المواطن
بيقدر المواطن يرفع طبعا دعاوى العلاقة بالمسؤولية طبعا.
نعم.
هذا شيء أكيد يجوز، بس طبعا بده نعرف كيف بدنا نبنيها وعلى اي اسس وكيف هتنرفع، وبده يكون في يعني الموضوع شوي دقيق بهذا الموضوع.
هن يدفعوا لك مصرياتك بالاول قبل ما تطالب بعطره ضرر.
هلا الهيركات.
نعم.
لانه ذكر موضوع الهيركات عم بيصير بكيف ما برمتي في هيركات. يعني بالتعميم 158 في هيركات، 3900 في هيركات، وللأسف عم بيكون الهيركات كتير كبير. يعني اليوم إذا بتذكري
نسبة لقيمة
إذا بتذكري سمعنا كتير بتوزيع المسؤوليات وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف
أكل اللبناني،
بتبين أنه المسؤولية كلها بيكبوها على المودع، والمودع هو عم بتحمل الخسائر.
مزبوط.
بيجي بيقولوا لك المصارف بوضعية متعثرة، أوكي إذا المصارف بوضعية متعثرة، لكن خلينا نشوف أصحاب المصارف وأعضاء مجلس الإدارة شو وضعيتهم. ما فينا نقول نحن المصرف هو بوضعية متعثرة وصاحب المصرف بوضعية جيدة جدا وأعضاء مجلس الإدارة بوضعية جيدة جدا
وفروعه برات لبنان ماشي حاله
وعم بيشتروا ممتلكات خارج لبنان وعم بيحطوا أموال خارج لبنان ووضعهم جيد جدا، والمصرف متعثر والمودع أكثر تعثرا. لكن بدنا نرجع نشوف صاحب المصرف أو أصحاب هالمصارف هيدي شو بدهم يعملوا حتى يدفعوا من جيبتهم. أحد المدراء بيقول لي شو بدك أنه صاحب مصرف يدفع من جيبته؟ تقول له أكيد يدفع من جيبته. شو بده يدفع من جيبة المودع؟ لكن بده يرد للمودع استحقاته.
ما في حل تاني. كمان رح نسمع رسالة.
وعم يقبلوا بالبنك إذا بدنا نحط شيك إذا تحت الألف دولار ما بيطلبوا وراء لقاله، يعني فينا نحطه عادي ونسحبه على 3900، وإذا قيمته أكثر من ألف دولار ما نجيب لهم فاتورة إنه حق شو هو هيدا، يعني أكيد بيكون تحت 10,000 دولار، وهيدا ساعتها في اسحبه كل شهر 500 دولار في حولهم على 3900.
عم بقول كمان انه هو اذا بده يشتري اونلاين الحدود هو 20 دولار بس بالشهر، وهذا شيء طبعا يعني كمان مش عادي ولا طبيعي. كمان رح اسمع رسالة.
بونجور، بليز بدي اسأل الماتر، انا اخد لون بيرسونال لون بال 2017 اون دولار، كان سندي 410 دولار بالشهر، بدفعه لبناني. هلأ انكسرت على شيء 4-5 شهور، هي لما الكورونا وما الكورونا، ورجعت هلأ عم بدفع. شو الحل الأنسب ان برق يعني كرمال بعدين ما يسعر الدولار بالبنوك مثلا ما عم بيقولوا 3750 او شيء ان احمي حالي؟
كمان هيدا حكيت عنا لما سألك قبل شوي حدا، اذا بدك
قلنا انه فيها تعمل تعمل عرض وايداع عند الكاتب العدل وتنتظر ردة فعل المصرف، يا بيقبل يا بيرفض، واذا المصرف رفض فيها ترفع هي دعوة لإثبات قيمة العرض الايداع، والمحكمة هي بتحكم بهذا الموضوع في احكام لمصلحة المودع.
عندي كنت استنى لي انا اللي حكيت معك شوي قبل شوي بخصوص القرض. اوكي، عم بيقول حضرة الاستاذ انه بخصوص كاتب عدل وما كاتب عدل، سمعت فيها هالخبرية وجربت انا بركي بعملها، ما بعرف كتار ما نصحوني فيها، ما نفعالة.
انا بنصحك
وممكن يربح علي البنك وبدي فوت بمحكمة ومحامات واتعاب محامات وما بعرف شو او الخبار كلهم، ويمكن اخسرها في كارد في بند بالعقد يلي معمول انه انا مجبور سدد مثل ما اخذت بالدولار مجبور سدد بالدولار، فرجوني اياه هني بالبنك انه انا ملزم سدد.
خلينا نقول لك شغله، اذا انت دجا سددت باللبناني كذا مره ورا بعضهم هيدي بتلعب عنصر مساعد لك، يعني ما تعطي الهم.
بس بدنا نشوف مين اللي نصحه.
ايه اذا محامي نصحك ولا مش محامي نضل صح.
يعني نتعامل مع الامور بمهنيه شوي حتى نقدر نوصل لنتيجه ايجابيه. يعني اذا ما نتكل على خبريه من هون وبعرف مين عم بيقول له،
وكتار غيره جربوه وزبطت لانه هيدا قانون.
صح،
بالقانون
يعني مش قانون يعني. هيدا اذا بدك يعني اليوم في اعراف صارت وفي اجتهاد عم بياخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع.
كمان رساله قبل ما اسالك عن الوسائل القانونيه والقضائيه المتاحه.
بونجور، عم بسمع انا هلا الحديث على الراديو بالنسبه للعقود يلي عم بتقولوا انه الغطى المصارف عقود القروض، هذا شيء منه دقيق. اللي فعليا عملته المصارف هي وقفت او عملت حدود الاستعمال وقت الثوره لكل شيء اسمه اوفر درافت، بس عقد القرض قانونيا ولا ما بيتوقف ولا مره توقف. اللي عنده سندات ما قالوا له تعال سكرهم كلهم فرد مره. اللي عنده اوفر درافت قيمته 500 الف دولار مثلا وما استعمل منه سائب بوقت الثورة 100,000، اتخفض 400,000، بس هو بقانون الأوفر درافت، وهذا بيمضي عليه الكلاينت، قانون الأوفر درافت بنص على أنه البنك أو الجهة المانحة إلى حق توقف أو تطالب المدين بهيدا المبلغ أي ساعة اللي كان دون سابق إنذار. هيدا قانون الأوفر درافت مش بس بلبنان، وورلد وايد. سو أتمنى يكون في شوية دقة بهالموضوع. بعدين بالنسبة لعم ينحكى أنه نعطت قروض قبل بجمعة، بس للمعلومات البنوك وقفت تعطي قروض أو شدت كتير على القروض من أول 2018. 2019 كتير يعني كانت نسبة أعطاء القروض نسبة لشو كانت عم تنعطى قبل 2018 1%.
متر
خليني
في عم بيطالب بالدقه، بس طبعاً. هي صارت قصه الغاء الاعتمادات وصارت، ما كنت حكيت عنه.
انا محامي وعندي يعني كلاينت صارت معهم، وهالمشكله موجوده، والبنك لغى العقد القرض وما حول الاموال للمقترض، وعمل له مشكله طويله عريضه. يعني عم ننطلق من قضايا حسيه
والا ما بنحكي
وصايره، والا مش نحن عندنا هدف يعني نجي نخلق حالات هيك ونحكي فيها.
في قضاءين للبت بالموضوع، قضاء العجلة وقضاء الأساس، كل واحد شو بيعمل أو أي متى بنلجأ لكل واحد؟
قضاء العجلة هو إذا بدك أسرع شوي، لأنه قضاء العجلة
بأي حالات منعوزه؟
بالمبدأ قضاء العجلة بيمنع التعدي على الحق الظاهر،
أوكي.
يعني اللي هو ما في نزاع فيه.
نعم.
ومش هيك اليوم نحن عم ننصح باللجوء إلى القضاء العجلة، لأنه المودع عنده حق لا نزاع فيه، ما في نزاع بالوديعة. إذا في نزاع بالوديعة بنكون صرنا بمطرح تاني مختلف. نحن عم نحكي في وديعة سليمة،
بكون حالة استثنائية،
حالة استثنائية
منبت فيها بغير مطرح،
صح؟
نعم.
بموضوع الوديعة السليمة ما فيها أي إشكال، اللي هي إذا بدك حالة يمكن 90-95% إذا مش أكتر من المودعين، هون لا نزاع في هذا الموضوع. مش هناك بيقدر المودع يلجأ لقضاء الأمور المستعجلة، لقاضي الأمور المستعجلة، لمنع التعدي على حقه الواضح والظاهر والذي لا نزاع فيه. وعم بيطلع أحكام وقرارات من قاضي الأمور المستعجلة، من قضاء العجلة. هلأ للأسف بعض القرارات عم تتوقف بمحكمة التمييز، عم بتوقف تنفيذها.
عم في تدخلات برأيك؟
بمحكمة التمييز ما ضروري يكون في تدخلات، بس محكمة التمييز عم تعتبر أنه الموضوع نزاعي ويجب البت فيه بمحاكم الأساس. هيدا رأيي، أنا بتمنى أنه يتغير هذا التوجه، بتمنى أنه يتغير، لأنه فعلياً لا نزاع بهذا الموضوع.
ماتر بدي أشكرك كتير. الموضوع الدعاوى أكيد في استشارة من محامين لازم تكون، حتى الواحد يأخذ قراره. في كتير قصص فتنا فيها، بعتذر اللي ما قدرنا أخذنا أسئلتهم، بس نتوعدنا بحلقة عن إفلاس المصاري
الله رد
بإذن الله. أكيد. ماتر شربل نصار، شكرا لك.
مرسي لك.